المشايخ في الفتوى السابقة أن أحسن كتاب يختلف باختلاف الطالب، قد يكون مبتدئا لا يعرف شيئا، وقد يكون ليس كذلك بل عنده خلفية علمية ويحتاج إلى الاستزادة. وينبغي للطالب أن يعتني بالعلوم المتعلقة بالقرآن العزيز، ومنها التفسير كما سبق، ومنها ما يتعلق بعلم التجويد وعلم القراءات وعلم أصول التفسير. التفسير له أصول وقواعد لا بد من معرفتها، حتى إذا قرأ الإنسان في كتب التفسير فإذا هو على بينة يعرف بعض الاصطلاحات ومعاني بعض الكلمات المرادة، حتى لا يقع في خلط في معلوماته. وسأذكر إن شاء الله ما يتعلق بكتب أصول التفسير والقراءات يوم السبت القادم، أما ما يتعلق بالتجويد فسأتكلم عليه بشيء من الاختصار الآن. التجويد في اللغة التحسين والإحكام والإتقان، وهو مصدر لجود الشيء، قالوا جاد الشيء جودة وجودة بالضم والفتح صار جيدا، وجدت الشيء فجاد، والتجويد مثله، وهو في الاصطلاح إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة لها ومستحقها من الأحكام التي تنشأ عن تلك الصفات. وعلم التجويد من علوم الوسائل، لأنه وسيلة إلى تصحيح التلاوة للكتاب العزيز. والتجويد يعتمد على التلقي من المقرئ، هذا هو الأصل فيه. ومع ذلك يحتاج الطالب إلى كتاب أو أكثر في هذا الفن يعرف بواسطته لوازم هذا العلم وما يتعلق به. وقد تكلم على هذا الفن الإمام الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر بكلام حسن، خلاصته قال: التجويد مصدر من جود تجويدا، والاسم منه الجودة ضد الرداء، يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية بالتصحيح وبلوغ النهاية بالتحسين. ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحوضة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: لكتابه، من النصيحة للقرآن العزيز حسن تلاوته وبذل الوسع في ذلك بالطريقة المناسبة لكل أحد بحسب. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه. ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهو من لا يحسن قراءة. فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صفته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى: وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيء من القرآن، فقال رضي الله عنه: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غير. فافتتح رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء عليه الصلاة والسلام. قال الجزري: وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا ابن مسعود المغرب فقرأ: قل هو الله أحد، ووالله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيبه. قلت يعني الجزري: وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل، تلتذ الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد يسلب العقول ويأخذ بالألبان سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه. ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان إلا أنه كان جيد الأداء قيما بالله، فكان إذا قرأ أطرب السامع وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام يشترك في ذلك، من يعرف العربي ومن لا يعرف من سائر الأنام، مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان. قال: وبلغنا عن الأستاذ الإمام سبط الخياط أنه قد أعطي من ذلك حظا عظيما، وأنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءة. ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ الكاتب بها بالرياضة وتوقيف الأستاذ. ولله در الحافظ بعمر الداني رحمه الله حيث يقول: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفك. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات. قراءة تنفر منها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. إلى أن قال: أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المختصة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا بحيث يصير ذلك له طبعا وسليقا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والكتب في هذا الفن كثيرة جدا، كتب منظومة وكتب منثورة، منها ما يصلح لصغار الطلبة مثل منظومة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، فطبعت مرات كثيرة، شرحها جماعة من العلماء، شرحها الناظم وشرحها غيره. ومن الكتب الميسرة في هذا كتاب التجويد الميسر الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، طبع مرات كثيرة، وكذلك البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي طبع مرات كثيرة، منها الطبعة 13 سنة 99 و300 وألف، وأعلى من هذا أو بعد هذا كتاب قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود للشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري، هذا جعله في الدرجة الثانية بعد كتابه السابق التجويد الميسر. وجعل الشيخ عبد العزيز القاري بعد كتابه المذكور كتابا سماه مجموعة التجويد، طبع القسم الأول منه مشتملا على قصيدتين في هذا الفن، وذكر أنه جمع أحسن المنظومات في قراءة حفص وتحقيقها وقام بشرحها في كتاب سماه مجموعة التجويد، قال وهو نافع للمتخصصين في هذا الفن. اشتمل القسم الأول على قصيدة أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني المتوفى سنة 25 و300، وهي أول قصيدة في علم التجويد، وعدد أبياتها 51 بيتا، وهي رأية القافية، ومما يدل على أنها أول ما نظم عدم استيفائها لمسائل التجويد، وهذا هو شأن أوائل المصنفات والمنظومات في العلوم وشأن التأسيس، تلمس ذلك في كل مجال، لكنه يكون أقوى وأكثر سلاسة وجزالة وأقرب إلى القلوب، إذ تجد في مصنفات الأوائل ومنظوماتهم مع عدم شمولها واستيفائها لمسائل العلم تجد عليها نورا وتلمس لأسلوبها تأثيرا، إذ كان الأوائل يعتنون بالتأديب والتربية ومخاطبة القلب مع العقل. فقصيدة أبي مزاحم مثلا 51 بيتا، منها 20 بيتا هي من باب التوجيه والوعظ، هكذا ذكر الشيخ عبد العزيز القاري في مقدمة هذه القصيدة. والثانية قصيدة أبي الحسن علي بن محمد، أو منظومة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني السخاوي المتوفى سنة 43 و600، وهو غير السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر كما هو واضح، واسمها عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، واشتهرت بنونية السخاوي، شرحها جماعة منهم ناظمها وغيره، وعدد أبياتها 64 بيتا من بحر الرجز، يقول في أولها: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ومن الكتب المفيدة في هذا العلم كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكي نصر الجريسي الشافعي، طبع 49,300,000 في مصر، وطبع بعد ذلك. ومن الكتب المفيدة أيضا كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم، تأليف شيخ المقاري المصرية في وقته الشيخ محمود بن خليل الحصري المتوفى 41,000 رحمه الله. طبع هذا الكتاب 3 طبعات، آخرها 1416، نشرته المكتبة المكية في مكة المكرمة. هذا كتاب في هذا العلم مبسط وواضح ومفيد. ومن المنظومات المفيدة في هذا الفن منظومة شيخ القراء في زمانه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي المتوفى 33,800 رحمه الله، كان من أهل العلم والخير والصلاح. ذكروا في ترجمته أنه كان لا يدع قيام الليل الحضر والسفر، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر رحمة الله عليه. ومنظومته هذه اشتهرت باسم المقدمة في فن التجويد، أو المقدمة الجزرية، أو المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي مع صغر حجمها وحسن اختصارها حوت ما لم يحوه كثير من كتب هذا الفن، وعدد أبياتها 107 أبيات، هذا أقل ما قيل فيها. يؤيده قول الناظم في آخرها: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. لأن حرف الزاي يقابل العدد 7، وحرف القاف يقابل العدد 100. وفي بعض النسخ زيادة تصل الأبيات إلى 119 بيتا. يمكن هذا بحذف المقدمة والأبيات الأخيرة، والأمر في هذا سهل. وقد طبعت هذه المنظومة طبعات كثيرة، طبعت ضمن مجموع اسمه إتحاف البررة بالمتون 10 في القراءات والرسم والآي والتجويد. اشتمل هذا المجموع على 10 كتب في الفنون المذكورة، طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر 54,300,000 باعتناء الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله. كما طبعت ضمن المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون، وطبعت أيضا ضمن مجموع مهمات المتون، وضمن جامع المتون، وضمن مجموع المتون لطالب علم الفنون، وضمن أمهات متون علم التجويد، مما يدل على شهرتها وأهميتها، كما شرحها جماعة من أهل العلم، منهم ابن للمؤلف ابنه أبو بكر الجزري رحمه الله، له 6 من الأبناء الذكور، وله 3 بنات كما هو مذكور في ترجمته. شرح هذه المقدمة ابنه أبو بكر، كما شرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله في كتابه المسمى الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. طبع هذا الكتاب في دمشق وطبع على هامش شرحها للشيخ علي القاري، وممن شرحها الشيخ ملا علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1410 رحمه الله في كتابه المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، طبع في مصر سنة 67 300. كما شرحها الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفى سنة 95 بشرحه المسمى الحواشي الأزهرية. كما شرحها الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري شرحه مطبوع. ويقول الجزري في أول هذه القصيدة أو هذه المنظومة، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وعلى آله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، يعني قارئ القرآن، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وقال بعد هذا في باب التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وهذه مسألة فيها خلاف مشهور، وهو أيضا حلية التلاوة، يعني التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللفظ في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هي منظومة سهلة ومفيدة كما سبق. وللجزري أيضا كتاب اسمه التمهيد في علم التجويد، سبق فيما مضى الكلام على شيء من كتب التفسير التي يبدأ بها الطالب. ويحسن مع ما تقدم أن يعرف الطالب أصول هذا الفن وبعض القواعد المتعلقة به، وقد ألف جماعة من أهل العلم بعض المؤلفات في أصول التفسير، ومنها مقدمة شيخ الإسلام تقي الدين بن عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، مقدمة في أصول التفسير طبعت مرات كثيرة. قال رحمه الله في أولها: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في ذلك والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، لأن قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. طبعت هذه المقدمة مرات كثيرة، وأول طبعاتها في دمشق، ثم طبعها الشيخ محب الدين الخطيب في مطبعته السلفية في مصر، وقام بالتعليق على بعض المواضع. وللشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 290,300 حاشية على هذه المقدمة، طبعت مرتين. وللشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله شرح على المقدمة مطبوع بعناية الشيخ عبد الله بن محمد الطيار. من الكتب في هذا الباب التيسير في قواعد علم التفسير، تصنيف الإمام العلامة محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى سنة 79,800، لقب هذا العالم بالكافيجي لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو لابن الحاجب، فنسب إليها بزيادة جيم كما هي عادة الترك في النسب. هذا مطبوع في مجلد فيه شيء من قواعد هذا العلم. ومن الكتب هذا أيضا كتاب الإكسير في علم التفسير للشيخ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي المتوفى سنة 1600، مطبوع في مجلد. ولجلال الدين السيوطي كتاب مطبوع اسمه التحبير في علم التفسير، اشتمل على 200 من الأنواع المتعلقة بهذا العلم. ومن الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذه القواعد طبعت في مطبعة السنة، مطبعة أنصار السنة المحمدية، تصحيح الشيخ محمد حامد الفقي سنة 66,300، وطبعت عام 1400. قال في أولها رحمه الله: أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. ثم قال: فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره بهذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول وأصل الأصول كلها، وقاعدة أساس السعادة في الدارين، وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتاج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. وذكر 70 قاعدة في هذا الكتاب تفيد الطالب في هذا الفن. ويوجد منظومة في التفسير، الشيخ عبد العزيز الزمزمي المكي البيضاوي الشيرازي الأصل الشافعي المتوفى 76 و900، وهي نظم لما أودعه الإمام السيوطي في كتابه النقاية. كتاب النقاية كتاب اشتمل على خلاصة علوم ومنها علم التفسير. نظم الزمزمي ما يتعلق بالتفسير في هذه في منظومته هذه، قال: أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. وقد شرح هذه المنظومة الشيخ محسن بن علي بن عبد الرحمن المساوي الحضرمي، واسم شرحه نهج التيسير، شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير. وللشيخ علوي بن عباس المالكي رحمه الله حاشية على هذا الشرح سماها فيض الخبير وخلاصة التقرير. وللشيخ محمد بن ياسين بن عيسى الفاداني المكي رحمه الله حاشية عليها أيضا. طبعت هذه المنظومة وشرحها والحاشيتان عليها في الرياض من سنوات. ويوجد شرح آخر على هذه المنظومة للشيخ محمد يحيى المدرس في مدرسة الفلاح في وقته، سمى شرحه التيسير شرح منظومة التفسير، طبع في مصر 55,300,000. هذا شيء من الكتب في أصول هذا الفن. ومن الفنون التي
تتعلق بالكتاب العزيز فن القراءات أو علم القراءات، وهذا علم مشهور. قال صاحب إرشاد المقاصد إلى أسنى المقاصد عن هذا العلم: إنه علم بنقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع المتصل. ومن الكتب المشهورة المختصرة فيه التيسير، ونظمه الشاطبي برد الله مضجعه في لاميته المشهورة، فنسخت سائر كتب الفن لضبطها بالنظم. ولابن مالك رحمه الله دالية بديعة في علم القراءات لكنها لم تشتهر. ومن الكتب المبسوطة كتاب الروضة وشرح الشاطبية. هكذا ذكر صاحب إرشاد المقاصد، وذكر في كشف الظنون هذا العلم، قال: هو علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة. ومباديه مقدمات تواترية، وله أيضا استمداد من العلوم العربية، والغرض منه تحصيل ملكة ضبط الاختلافات المتواترة، وفائدته صون كلام الله تعالى عن تطرق التحريف والتغيير إلى آخر ما ذكر. يتعلق بهذا الفن بعض الفقرات مثل التعريف، شروط القراءة الصحيحة، والعلاقة بين القرآن والقراءات، والمتواتر من القراءات، ومن اشتهر بالإقراء من الصحابة، ومن ألف في هذا الفن، وغير هذا مما يتكلم عليه. أما بالنسبة للتعريف فالقراءات في اللغة جمع قراءة، مصدر قرأ يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى تلا، فهو قارئ. أما في الاصطلاح فعلم القراءات عرف بتعاريف، منها تعريف الإمام ابن الجزري وهو قوله: القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. وعرف بأنه علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. وهذا الفن نشأ من قديم، لأهل العلم في نشأته قولان: الأول أن القراءات نزلت بمكة مع بدء نزول القرآن الكريم. يستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أن معظم سور القرآن مكي، وفيها من القراءات ما في السور المدنية، وهذا يدل على أن القراءات نزلت في مكة. قول الثاني أنها نزلت في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول كثير من الناس في الإسلام على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، فكان هذا التيسير الإلهي على الأمة بأن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. ويشترط للقراءة الصحيحة شروط ثلاثة. قال العلامة ابن الجزري رحمه الله: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها شاذة أو ضعيفة أو باطلة. وقد نظم هذه الشروط في قوله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما اختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. هذه شروط القراءة الصحيحة: الأول موافقة اللغة العربية ولو بوجه، والمراد من هذا الشرط أن توافق القراءة وجها مشهورا ومعتدا به.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.